بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك بن النضر الأنصاري النجاري المدني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهو ممن روى الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه قال رضوان الله تعالى عليه وعلى الصحابة أجمعين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دوامه صلوات الله وسلامه عليه على ذلك، وفي هذا استعداد المسلم بطهوره عند قضاء الحاجة يدخل الخلاء. ذكر بعض أهل العلم في قوله يدخل أي يريد دخوله، كما تقدم معنا بيان ذلك. الخلاء أي المكان الخالي لقضاء الحاجة، سواء أكان مبنياً أم في الفلوات. فأحمل أنا أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ففيه خدمة أهل الفضل وجواز الاستعانة بالغير في ذلك. فأحمل أنا وغلام نحوي، الغلام هو من سن التمييز حتى البلوغ، يقال له غلام نحوي أي في سني مقارب له. وانظروا كيف كان أنس ومن كان في سنه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في خدمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستفادوا علما جما، ومن ذلكم العلم هذا الحديث الذي نقله لنا أنس بن مالك أبو حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في رواية: وغلام منا أي من الأنصار إداوة، فسرها المصنف قال: إناء صغير من جلد يجعل للماء. قال: إداوة، وهي المطهرة، وسميت إداوة لأنها أداة من ماء أي مملوءة بالماء، وعنزة، قال العنزة الحربة الصغيرة، عصا قصيرة، فيستنجي بالماء، والاستنجاء إزالة النجم، وهو إزالة النجاسة من المخرج بالماء أو الحجارة. وفي هذا جواز نقل الماء للحاجة، أن الإنسان إذا أراد الحاجة وقضاءها جاز له أن يأخذ وعاء ماء أو نحو ذلك. موضع هذا الحديث في هذا الباب مسألة الاستنجاء بالماء، الاستنجاء بالماء. كان قديماً، وذكر بعض أهل العلم أنه خلاف شاذ، أنه لا يجزئ الاستنجاء بالماء وحده، لابد أن يكون مع الحجارة، أي أن يجمع بين الحجارة والماء، فإذا أفرد الماء قالوا لا يجزئ. ثم أجمعت الأمة على جوازه وانعقد الإجماع، وهو أعني إجزاء الاستنجاء بالماء قال به مالك وأحمد والشافعي وأهل الظاهر وجمع، وقد تقدم أن المسألة انعقد عليها الإجماع بعد. قال السعدي رحمه الله: وقد ورد خلاف شاذ عن بعض السلف أنه لا يجزئ إلا مع الحجارة، ولكن الحمد لله أجمعت الأمة بعد ذلك على جوازه. وقال العلامة ابن عثيمين: ثم انعقد الإجماع على جوازه. قال رحمه الله تعالى: عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي المدني، شهد أحداً وما بعدها، كان مقداماً شجاعاً رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. لا ناهية، والأصل فيها التحريم إلا لصارف يصرف ذلك إلى الكراهة. يمسكن أحد، لا يمسكن أحدكم اسم جنس مضاف يفيد العموم، ذكره أي عضوه بيمينه بيده اليمنى تكريماً لها وهو يبول، أي حال كونه يبول. فالإنسان منهي أن يمسك ذكره بيمينه حال بوله، وإذا كان لا يمسكه بيمينه وهو منهي عن ذلك فالحديث يدل على إمساكه بشماله، إلا من عذر كأن يكون مقطوع اليد اليسرى مثلا، فلا يستطيع إلا أن يباشر ذلك بيمينه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال: ولا يتمسح، لا يمسح الخارج غائطا وبولا من مخرجهما بيمينه، فلا ناهية من الخلاء أي من الغائط والبول بيمينه أي بيده اليمنى. وسمي الغائط والبول هاهنا خلاء لأنه يفعل في الخلاء، فنهانا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نتمسح من غائط وبول بأيماننا، والمشروع أن نباشر ذلك بشمائلنا. النهي الثالث: ولا يتنفس في الإناء. لا ناهية كذلك، يتنفس، التنفس إخراج النفس، وقوله في الإناء أي حال الشرب، لأنه سبب لقذره ونتنه، ومن يتنفس كذلك قد يتأذى. فتضمن حديث أبي قتادة ثلاث منهيات: الأول، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن النهي هاهنا للكراهة، أنه مكروه، يكره للرجل أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول. وذهب داود بن علي الظاهري رحمه الله تعالى وغيره إلى التحريم، أنه لا يجوز. القاعدة عند الجمهور في المنهيات، وهي مسألة في علم أصول الفقه، أن ما كان من النهي في باب الآداب فيكون للكراهة لا للتحريم. والراجح في المسألة أن الأصل التحريم إلا لصارف، لقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو أن يصيبهم عذاب أليم. فالراجح في المسألة قول داود، وأنه يحرم على المرء أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول إلا من عذر، إلا من عذر، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. المسألة الثانية: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. النهي هاهنا كما ترى ظاهر، فالإجماع قائم على النهي عن الاستنجاء باليمين، واختلف أهل العلم في هذا النهي، فذهب جمهورهم إلى الكراهة، وذهب أهل الظاهر إلى التحريم، والراجح الثاني إذ الأصل في النهي أنه للتحريم إلا لصارف ولا صارف. وهكذا: ولا يتنفس في الإناء كالخلاف المتقدم، فالجمهور حملوه على الكراهة والظاهرية على التحريم وهو الأصل. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين. مر نبينا عليه الصلاة والسلام يوما كان ماشيا بقبرين، والقبر مقبر الإنسان، ما يوضع فيه الإنسان إذا مات. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، أن شرع دفن الموتى. فإذا رأيت ملل الكفر فمنهم من يحرقه، ومنهم من يطعمه للطيور الجارحة، ومنهم ومنهم. وهذان القبران، منهم من قال لمسلمين وهذا هو الراجح، ومنهم من قال لكافرين، وذكر بعضهم أنه لسعد بن معاذ، وهذا قول باطل عاطل. فلما مر النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقال: إنهما، يعني المقبورين، ليعذبان، تأكيد لهذا الأمر. وهذا فيه إثبات عذاب القبر، وفيه أيضا رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق، ومن صدق لا تضره معصيته. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنهما ليعذبان. وانظر رعاك الله إلى هذا التأكيد، وهذا يدل كما سيأتي في آخره في وضع الجريد أنه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الواحد منا يمر على القبر لا يدري أمعذب صاحبه أم منعم. فالله جل وعلا أخبر نبيه بذلك وأطلعه إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أي لا يشق عليهما التحرز عن سبب عن السبب الذي أوجب لهما العذاب، من ترك النميمة ومن التستر وعدم التلطخ بالنجاسات. ولهذا جاء بعد ذلك بلى إنه لكبير، فدل أن هذين الفعلين من كبائر الذنوب عياذا بالله رب العالمين. بعد أن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بهذا الأسلوب، بيّن سبب العذاب ليحذر المسلم من ذلك، فقال: أما أحدهما، أحد المعذبين، فكان لا يستتر من البول، كان حاله كما يفيد ذلك الفعل المضارع لا يستتر من البول ولا يتنزه منه، فإذا بال أصاب البول ثوبه وبدنه، وإذا بال انكشفت عورته. لا يستتر من البول، أي من بوله، كما جاء في بعض الروايات عند الإمام البخاري رحمه الله. وقد بيّن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عامة عذاب القبر من البول، فالإنسان يتوقع النجاسات وينتبه. فهذا كان لا يستتر ولا يتنزه من البول. بعض الناس الآن لا يستنجي، يبول ثم يقوم، فترى أنه قد فعل سبباً من أسباب عذاب القبر وغضب الله، نسأل الله السلامة والعافية. وديننا دين نظافة، أن الإنسان إذا بال استنجى بماء وهو الأفضل، فإن لم يجد بأحجار وما في معناها حتى ينقي المحل، لا أن يترك نفسه هكذا. وأما الآخر فكان يمشي، أي بين الناس، يسعى بالنميمة، وهي القالة بين الناس، نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، فأتي لهذا فيقول: قال فيك، أما سمعت ما قال فيك فلان؟ والله إني لك لناصح ومحب، قال كذا وكذا، فيوغر صدر فلان ويذهب إلى الآخر ويخطف كلمة من الأول فينقلها للثاني ومن الثاني إلى الثالث، وهكذا يسعى بالإفساد. فالمؤمنون إخوة، كما قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. فالإنسان لا ينقل الكلام ويكون نقالاً له بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. انظروا إلى هذا الوعيد الشديد، لا يدخل الجنة، إذن يدخل النار، وعيد. فالإنسان ينتبه ويحذر ويراقب لسانه وما قد يتفلت منه. قل خيرا تغنم واسكت عن الشر، لا تقل الشر، ليس معنى اسكت اي لا تنكر، اي لا تقل الشر، لان ارد الشر من قول الخير. او انا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله، قال: ثكيلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أولئكم النفر الثلاثة أو أكثر الذين قالوا تلكم المقال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، وهم في جهاد كفرهم الله رب العالمين. فالإنسان ينتبه، لا تكذب ولا تنم ولا تغش ولا تخدع، وكن مؤمنا صادقا. فانظر والآخر يمشي بالنميمة. ولا شك أن إفساد ذات البين كبيرة، فكيف إذا كان الإفساد بين خواص المؤمنين من العلماء والمشايخ؟ كل ذلك له جزاؤه عند الله سبحانه. قال: فأخذ، أي النبي صلى الله عليه وسلم، جريدة من جريد النخل رطبة غير يابسة، فشقها نصفين، شق هذه الجريدة نصفين لأجل أن يضع على كل قبر واحدة، فغرز، أي غرس في كل قبر واحدة. فقالوا، أي الصحابة لما رأوا ذلك، وهذا فيه أن الإنسان يسأل عن شيء لا يعلمه، يسأل أهل العلم، استشكلوا فبادروا بالسؤال: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما، أي يخفف العذاب، يخففه الله سبحانه عنهما، عن هذا الذي لا يستتر من بوله وعن الآخر الذي يمشي بالنميمة ما لم ييبسا، يعني الجريدة. هذا الفعل هو من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض الناس اليوم تراه إذا دفن قريبه، ولده، زوجته، أخاه، يضع يعني جريدة، والآخر يضع وردة، والآخر يضع شجرة، بل بعضهم يجعل هذا الأمر في القبر نفسه وفي أعلاه، ما يدريك أن هذا الرجل يعذب. كيف عرفت؟ النبي عليه الصلاة والسلام إنما غرس الجريدتين شفاعة لهما، أن يخفف عنهما العذاب. فما يدريك أنت أن من تدفنه يعذب، هذا أمر. والأمر الآخر، هذا هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأنت إذا دفنت الميت ادعو الله له بالثبات، وادعو الله له بالمغفرة والرحمة. نعم، أما ما يفعله بعض الناس حتى صارت المقابر كالحدائق، كل يزرع فيها ما يزرع ويأتي ويسقي، ولا تسأل عن المخالفات أثناء دخولهم وأذية الأموات. فالله المستعان. ساق رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عباس في كتاب الطهارة لبيان وجوب التحرز من البول، أن الإنسان يتحرز من البول، فإذا بال اختار لبوله إذا كان في فلات مكانا رطبا، حتى لا يعود البول على ثيابه وعلى جسده. وإذا بال تطهر من البول وكذا من الغائط حتى ينقي المكان. فديننا دين نظافة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة: الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. انظر، من الإيمان وشعبه إماطة الأذى، إزالة الأذى، ما يتأذى به المارة من حجر، من شوك، من غير ذلك من طريق الناس. وللأسف نرى بعض الناس يضع الأذى في الطريق، فاحذر أيها المسلم الكريم. حكم الاستنجاء، ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوبه أخذا بحديث عبد الله بن عباس وما في معناه وقولهم الصواب. ومنهم من ذهب إلى السنية كأبي حنيفة رحمه الله تعالى، والراجح قول الجمهور. قال رحمه الله تعالى: باب السواك. ذكر رحمه الله تعالى السواك في كتاب الطهارة، لأن السواك من سنن الوضوء، من سنن الوضوء، فيستحب للمتوضئ السواك. والسواك فعال من ساك يسوك سواكا إذا دلك أسنانه، واصطلاحا استعمال عود ونحوه في الأسنان لتطهيرها وإزالة الأذى عنها. والعود كل ما يفيد المعنى، وهو التطيب وتنظيف الأسنان، وأفضلها الأراك، وأفضل الأراك جذوره، وأفضل الأراك ما كان حارا، لأنه ينقسم إلى قسمين: بارد وحار. وقد رأينا هذا في بلاد اليمن، كنا قد خرجنا دعوة في واد كثير الأراك، فكنا نبحث عن شجرة الأراك الحارة، فتعبنا تبحث على هذا وتذهب إلى الأخرى، فسألنا أهل البادية، وكانوا أهل إبل وغنم، فقالوا: إذا أردتم أن تعرفوا شجرة السواك الحار فانظروا إلى الإبل من أي شجرة تأكل. فالإبل تذهب إلى شجرة الأراك الحار تأكله، تأكل الورق، أوراق الأراك. فذهبنا فكنا نأخذ قرابة في اليوم سواكا أو سواكين، فهذا من نعم الله على من ينبت عنده شجرة الأراك. ويجوز بغير الأراك كالزيتون وغيره، ولا يكون العود قاسيا حتى يتأذى الإنسان بدلكه أسنانه به، وإنما يختار السواك الرطب، كما كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته أمنا أم المؤمنين عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فهو مطهرة للفم، يزيل الرائحة الكريهة التي في الفم، ويزيل ما قد يبقى بين الأسنان، فطول بقايا الأكل بين الأسنان يضر بالأسنان ويغير رائحة الفم، وهكذا هو مرضاة للرب جل شأنه. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن صخر، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا، وهذا المشهور. كان شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى يقول: أبو هريرة أبو هريرة، أنه اشتهر بكنيته رضوان الله تعالى عنه. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي، لولا حرف امتناع لوجود، وهذا يدل أن السواك مستحب. وهنا لولا أي امتناع الأمر أمر وجوب بالسواك لوجود المشقة حينئذ، فدل الحديث أن السواك ليس بواجب، وهذا بالإجماع كما سيأتي معنا. أن أشق من المشقة أو الثقل. وهذا الحديث من أدلة القاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذا فيه كمال شفقته صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا واصفا نبيه محمدا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لولا أن أشق على أمتي، أمة الإجابة، من آمنوا به وصدقوه واتبعوه، لأمرتهم أمر إيجاب بالسواك، أي باستخدام السواك سواء كان من عود الأراك أو غيره، عند كل صلاة، أي عند حضور كل صلاة وكل من ألفاظ العموم. وقوله صلاة عام يفيد الفرض والنفل، وهكذا رعاكم الله في أي وقت، سواء أكان من يتسوك صائما أو غير صائم، قبل الزوال أو بعد الزوال، لأن من العلماء من كره للصائم أن يستاك بعد الزوال، ولا دليل على هذه الكراهة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. فالإنسان يتخذ عود سواك من الزيتون من غيره، إذا وجد الأراك فهو الأفضل والأحسن، نعم، ويجعله في جيبه. فإذا جاء وقت الصلاة أو أراد الصلاة فرضاً أو نفلاً استاك، لأنه يناجي الله سبحانه، فيناجيه بفم طيب لا رائحة فيه كريهة. وسيأتي معنا ما كان يفعله نبينا عليه الصلاة والسلام. ساق رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان حكم السواك عند كل صلاة، وفي الحديث الآخر عند كل وضوء ومع كل وضوء. فالإنسان إذا أراد أن يتوضأ استحب له أن يتسوك، والحمد لله الأمر يسير، عود السواك اليوم بدنانير، لربما هو بدينار، فالإنسان يتخذه ويحافظ على هذه القربة وهذه الطاعة. فلم يتركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه. مسألتنا حكم السواك. نقل بعض أهل العلم القول بوجوب السواك عن داود بن علي الظاهري، وهذا النقل غير صحيح، فداود بن علي الظاهري لا يقول بالوجوب، وقد نص ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه المحلى على الاستحباب، ونقل هذا القول أعني الوجوب عن إسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى ولم يثبت، بل نقل غير واحد من العلماء الإجماع على الاستحباب وهو كذلك. ودليل الإجماع حديث الباب وما في معناه من الأحاديث، فالأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحث على السواك وفي فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للسواك كثيرة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى شيئا منها. إذن السواك مستحب، فمن تركه لا إثم عليه، ولكن فاته خير كثير. وأنبه هنا على مسألة أن من الناس من يسأل عن المسألة وعن حكمها، فإذا قلت له إن هذا الفعل مستحب أو إنه مكروه فترك المستحب وفعل المكروه، وهذا غير صحيح. فالمستحب استحب لفعله لا لتركه، أي أن الله يحب منا أن نفعل هذا الأمر. فالسواك بارك الله فيكم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام مطهرة للفم مرضاة للرب. انظر أن تأخذ عود السواك فتطهر فمك، فإذا تحدثت مع الناس لم يشم الناس منك رائحة تؤذيه، وإذا تلوت القرآن كنت على رائحة فم طيبة. طهروا أفواهكم للقرآن. وإذا دخلت إلى بيتك كما كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل بيته يشوص فاه بالسواك حتى لا يشم أهل بيته منه رائحة كريهة، وإذا قام للتهجد وللصلاة كما سيأتي معنا في حديث حذيفة وغيره يشوص فاه بالسواك. فالسواك أمره بارك الله فيكم عظيم على دينك وعلى صحتك. وانظر أن تأخذ هذا العود الرخيص، وهذا من تيسير الله، يرضى الله سبحانه وتعالى عنك. فالإنسان لا يترك هذه الأمور وإنما يجد ويجتهد، والبركة من الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.